الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في موضوعنا السابق التشريع في عهد النبي محمد صلى الله عليه وآله، استعرضنا مما استعرضناه هناك اجتهاد الصحابة، وقلنا أن الصحابة اجتهدوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان اجتهادهم على نوعين: اجتهاد نص واجتهاد رأي. وأوضحنا المراد من اجتهاد النص والمقصود من اجتهاد الرأي، وضربنا بعض الأمثلة لهذا. مثال لاجتهاد النص وهو الصلاة، صلاة العصر بين معركة الخندق وبني قريظة، وضربنا مثالين أو ذكرنا مثالين لاجتهاد الرأي مما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل، وهما حادثة الخميس والتخلف عن جيش أسامة. أخذنا من هذا أن كانت هناك بوادر في عهد النبي صلى الله عليه وآله لانبثاق منهجين في الدرس الفقهي: منهج اجتهاد النص ومنهج اجتهاد الرأي. ورأينا التطبيقات التي كانت لهذين المنهجين. طبعا نعني بالمنهج الطريقة في البحث، الطريقة في الدرس، الطريقة في التدريب، هذا كله نسميه منهج. فالبحث في أن صلاة العصر تكون عند وقتها أو تؤخر إلى الوصول إلى بني قريظة، الطريقة التي استخدمت طريقة الاجتهاد في إطار النص، في فهم النص. هؤلاء فهموا النص بشكل، والآخرون فهموا النص بشكل، فكل منهما استعمل طريقة لفهم النص، وهذه الطريقة هي التي تؤدي إلى النتيجة في البحث. فإذا كان هناك طريقة وهذه الطريقة حولها أتباع، طريقة في البحث وحولها أتباع، واستخدمت وأدت إلى نتائج، يعني البحث من خلال هذه الطريقة أوصلنا إلى نتائج، نسمي هذه الطريقة منهجا. فإذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله إن وجد منهجان، انبثق منهجان: منهج اجتهاد النص ومنهج اجتهاد الرأي. وهذان المنهجان هما للدرس الفقهي وللبحث الفقهي. في عهد الإمام علي عليه السلام، وهو الموضوع الثاني من موضوعات عهود التشريع الإسلامي، وهذا العهد يبدأ من حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى حين وفاة الإمام أمين عليه السلام، يعني من سنة 11 للهجرة إلى سنة 40 للهجرة. في هذا العهد، في عهد الإمام علي، ترسخ مفهوم اجتهاد النص ومفهوم اجتهاد الرأي، وتبنى الإمام علي عليه السلام اجتهاد النص، ووقف ضد اجتهاد الرأي، وتبنى الخليفة عمر اجتهاد الرأي وأكد عليه. فإذا كان هناك منهج وكان هناك شخصية علمية تتبنى ذلك المنهج، وكان هناك أتباع، هذا المنهج سيتحول إلى مدرسة، إلى مذهب علمي، إلى مدرسة علمية. فهنا أيضا هكذا حدث، أن منهج اجتهاد النص ومنهج اجتهاد الرأي لتبني الإمام لمنهج اجتهاد النص وتبني عمر لمنهج اجتهاد الرأي، ترسخ مفهوم اجتهاد النص في الوسط العلمي آنذاك، وترسخ مفهوم اجتهاد الرأي أيضا في الوسط العلمي آنذاك، وكان لكل من هذين المنهجين أتباع كتلامذة لمذهب لمدرسة. فتحول في الواقع المنهجان في عهد الإمام عليه يعني أيام الخلفاء، تحول إلى مدرسة، كل واحد من هذين المنهجين تحول إلى مدرسة. يمكننا طبعا هذه المدرسة لم يطلق عليها اسم في ذلك الوقت، وإنما الواقع الموجود كان هو واقع مدرسة، واقع مذهب تشريعي. يمكن أن نسمي مدرسة الإمام علي عليه السلام بمدرسة أهل البيت، ومدرسة الخليفة عمر يمكن أن نسميها بمدرسة الصحابة. هذه التسمية اللي ممكن أن تستمد من واقع، كيف لماذا نسمي هذه مدرسة أهل البيت ولماذا نسمي هذه مدرسة الصحابة؟ هناك أثر تركته كل واحدة من هاتين المدرستين، هذا الأثر هو الذي يدعونا إلى أن نسمي هذه المدرسة مدرسة أهل البيت وتلك المدرسة بمدرسة الصحابة. الأثر ما هو؟ هو انقسام السنة الشريفة إلى سنة تروى عن طريق أهل البيت وسنة تروى عن طريق الصحابة، حتى أصبح يقال سنة أهل البيت وسنة الصحابة. الأصول العامة، كتاب الأصول العامة الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، هناك تجدون بحث يعنون بسنة أهل البيت وبحث يعنون بسنة الصحابة، يعني الرواية التي تروى عن طريق عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق أهل البيت، والرواية التي تروى عن النبي عن طريق الصحابة، ما مدى حجية هذه الرواية وما مدى حجية هذه الرواية، ما مدى مشروعية هذه المرويات من هنا أو المرويات من هناك. هذا الأثر الذي تركه الواقع القائم آنذاك، بحيث كانت أصبح عندنا رواية تروى عن طريق أهل البيت ورواية تروى عن طريق الصحابة، هو الذي دعانا أن نسمي هذه المدرسة مدرسة أهل البيت وتلك المدرسة مدرسة الصحابة. السيد العسكري، سيد مرتضى العسكري، في كتابه معالم المدرستين، ومن الكتب الجيدة في الواقع في هذا المجال، أطلق على مدرسة أهل البيت مدرسة أهل البيت بهذه التسمية، وأطلق على ما أسميناه مدرسة الصحابة مدرسة الخلفاء. لماذا أطلق؟ هو يعلل ذلك لأن هذه المدرسة التزمت بإعطاء الشرعية لحكومات الخلفاء من راشدين وأمويين وعباسيين وإلى آخره، حتى العثمانيين وربما حتى العصر الحاضر. أيضا وجه في التسمية وتوجيه للتسمية. الفروق المنهجية بين هاتين المدرستين، أقدم يعني في حدود مراجعاتي، ربما يكون هناك أقدم من هذا، لكن في حدود مراجعاتي العاجلة رأيت أقدم من تناول هاتين المدرستين وإن لم يسمهما مدرستين، لأن هذه التسمية تسمية مدرسة متأخرة في الواقع، كان يسمى مذهب قديما، ما كان يسمى مدرسة، نقول مذاهب الأربعة، نقول مذهب أهل البيت، نقول مذهب الشيعة، المذهب الجعفري. أما التسمية المدرسة هذه متأخرة بعد التفاعل الذي حصل بين الدراسات في الدراسات الجامعية بين الدراسات العربية والدراسات الغربية. أقدم من أشار من ناحية تاريخية إلى الفروق بين في المنهج بين هاتين المدرستين مدرستين هو ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. شرح نهج البلاغة فيه شيء كثير مما يشير إلى تاريخ التشريع الإسلامي، يأتي استطرادا في كثير من شرحه لخطب وكلام الإمام. يتحدث ابن أبي الحديد عن سيرة الإمام علي عليه السلام، يقول الآن نقرأ حتى نقف عند العبارات التي ترتبط بموضوعنا. يقول: وأما الرأي والتدبير فكان من أسد، فكان يعني الإمام عليه السلام من أسد الناس رأيا وأصحهم تدبيرا، وهو الذي أشار على عمر لما عزم على أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما أشار، وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها لو ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث. فهو كأنه يريد أن يرد على الآخرين الذين يقولون أن النبي أن الإمام علي عليه السلام ما كان بعيد الغور في عالم السياسة، وإنما قال أعداؤه لا رأي له. هنا أيضا نشير إلى الإشكال الذي يريد أن يرده، وإنما قال أعداؤه أعداء الإمام لا رأي له في شؤون الحرب وفي شؤون السياسة، لأنه كان متقيدا بالشريعة، متقيدا بالشريعة يعني ملتزما بمنهج النص لا يخرج عن النص، يعني إذا أراد أن يعمل أي عمل يأخذ حكم ذلك العمل من النص، إما من آية قرآنية أو حديث نبوي، لأنه كان متقيدا بالشريعة لا يرى خلافها، يعني لا يجوز، يعني هكذا معنى لا يرى خلافها، يعني لا يرى جواز مخالفة الشريعة، ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه، يعني ما يحرمه النص لا يعمل به، يلتزم بالنص. واضح في الدلالة على أن الإمام علي عليه السلام، أن الإمام علي عليه السلام كان ينهج منهج النص. وقد قال عليه السلام: لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب، لولا النصوص الشرعية التي تمنع من المخالفة لكنت من أدهى العرب سياسة من ناحية السياسة. وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه، ما يراه من المصلحة، هذا هو اجتهاد الرأي. يعني غيره من الخلفاء كان يجتهد رأيه حتى مع وجود النص، ما يستصلح ويستوقفه، سواء كان مطابقا للشرع أو لم يكن، يعني سواء كان هناك نص وجاء اجتهاد الرأي موافقا للنص، أو كان هناك نص وجاء اجتهاد الرأي مخالفا للنص يأخذ به. أيضا إشارة إلى استخدام الخلفاء لاجتهاد الرأي وفق ما يرونه من مصلحة تقتضيها الوضعية التي هم فيها. ثم يقول ابن أبي الحديد: ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنياوية إلى الانتظام أقرب. عن بعض أحيان السياسة، أنا ما أقول السياسة الدينية لكن السياسة الدنيوية كما يعبر عنها ابن أبي الحديد، قد تطلب للوصول إلى الغاية مخالفة الشريعة. الإمام يقول لا يعمل بهذا، ويقول إن من يعمل بهذا طبعا تكون أحواله الدنياوية كما يعبر عنها أقرب إلى الانتظام، يعني يستطيع أن يصل إلى أهدافه، هذا معنى أقرب إلى الانتظام. ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياوية إلى الانتثار أقرب، في مجال خاصة في مجال الصراع. طبعا نحن لا نقره أن الذي يطبق الشريعة الإسلامية سياسيا تطبيقا كاملا تستقيم حياته، هذا ما في شك، وعندنا تجربة النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن هو ينظر الواقع الذي يعيشه الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله، حيث تعودوا على اجتهاد الرأي وفيه ما يخالف النصوص. أيضا يقول ابن أبي الحديد: فرأينا في هذا النص كيف يشير إلى منهج النص وإلى منهج الرأي، فيقول أن الإمام كان يأخذ منهج النص، الآخرون كانوا يأخذون بمنهج الرأي. ثم يقارن بين سياستي علي وعمر وسياستي علي ومعاوية، وأيضا يشير إلى هذا، يقول: اعلم أن السائس لا يتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه وتمهيد أمره وتوطيد قاعدته، سواء وافق الشريعة أو لم يوافقها. يقول: الذي يريد أن يصل إلى غايته من المحافظة على ملكه وتوطيد شؤون هذا الملك يستعمل رأيه، حتى لو كان استعماله لرأيه مخالفا للشريعة. ومتى لم يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلنا فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله. ما يستمد هذا من الواقع الثاني اللي مر في التاريخ، باستثناء حكم النبي صلى الله عليه وآله. وأمير المؤمنين يعني علي عليه السلام كان مقيدا بقيود الشريعة، أيضا هذا إشارة إلى أنه ملتزم بالنص، يأخذ بمنهج النص، كما نسميه اجتهاد النص أو منهج النص، مدفوعا إلى اتباعها، يعني ملتزم كاملا، ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن للشرع موافقا. فهو يرفض اجتهاد الرأي إذا خالف الشارع. فلم تكن قاعدته في خلافته قاعدة غيره ممن لم يلتزم بذلك بموافقة الشريعة. ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الخطاب، يقول: لا نريد أن ننتقد نحن الخليفة عمر، ولكن هذا هو الواقع الذي كان، ولا ناسبين إليه ما هو منزه عنه، يعني أن عمر كان يخالف الشريعة أو يتعمد مخالفة الشريعة، ولكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة. القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع هذه كلها انبثقت عن اجتهاد الرأي، واستقر الأمر فيما بعد على تسميتها بهذه الأسماء، ولا قديما كانت تسمى اجتهاد الرأي، قد يطلق بعض أحيان عليها القياس كما سنرى فيما بعد. ويرى تخصيص عمومات النص بالآراء وبالاستنباط من أصول تقتضي خلاف ما يقتضيه عموم النص. هناك نص عام لا يخصص هذا النص إلا بنص آخر، لكنه عمر لأن المصلحة في رأيه تقتضي هذا يخصصه بما يراه من مصلحة، ويكيد خصمه ويأمر أمراءه بالكيد والحيلة، ويؤدب بالدرة والصوت من يغلب على ظنه أنه يستوجب ذلك، ويصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستحقون به التأديب، كل ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره. طبعا الاجتهاد المقصود هنا هو اجتهاد الرأي وليس الاجتهاد في فهم النص. ولم يكن أمير المؤمنين علي عليه السلام يرى ذلك، لا يرى اجتهاد الرأي، ولا يجوز عنده أن يستخدم اجتهاد الرأي، وكان يقف مع النصوص والظواهر، ظواهر النصوص، لا يتعدى ظواهر النصوص إلى تأويلات، ولا يتعداها إلى الاجتهاد والأقيسة، يأخذ باجتهاد الرأي أو بالقياس المتفرع عن اجتهاد الرأي، ويطبق أمور الدنيا على الدين، ويسوق الكل مساقا واحدا، يعني لا فرق بين الدين والدنيا، لأن الدين هو نظام الدنيا، هذا في الواقع الدين، يعني هذا التعبير أن هناك فرق بين الدين والدنيا هذا التعبير غير وارد أو غير صحيح، لأن الدين هو نظام الدنيا، فلا بد من تطبيق هذا النظام في مجال تطبيقه، ولا يرفع إلا بالكتاب والنص. فمن هنا اختلفت طريقتهما في الخلافة والسياسة. طبعا كان يتحدث عن السياسة، وإلا في الواقع في كل المجالات حصل هذا الاختلاف، الإمام يأخذ بمنهج النص وعمر يأخذ بمنهج الرأي، ولكن في السياسة جاء هذا، والخلافة أوضح من المجالات الأخرى، لأن التطبيق في مجال السياسة أكثر منه والخلافة أكثر منه في المجالات الأخرى. نص آخر لابن أبي الحديد أو كلام آخر لابن أبي الحديد يتحدث عن خلافة أمير المؤمنين وخروج طلحة والزبير على الإمام. لاحظ كيف خرج طلحة والزبير على الإمام. سبب الخروج هو الاختلاف في الاجتهاد. الإمام يريد أن يطبق النص، طلحة والزبير يريدان أن يطبق اجتهاد الرأي على المسألة، فأيضا اختلاف في المنهج كيف يعني ترسخ هذا المنهج، منهج اجتهاد الرأي ومنهج اجتهاد النص، وكيف كان أصبح هناك جماعة يأخذون باجتهاد الرأي وجماعة يأخذون باجتهاد النص، وهذا ما نعنيه بمدرسة أو مذهب. قال ابن أبي الحديد يقول، قال طبعا يعني الإمام يخاطب طلحة والزبير، فما الذي كرهتما من أمري حتى رأيتما خلافي؟ الإمام يطرح عليهم هذا السؤال لما خالفاه في خلافته. قال خلافك عمر بن الخطاب في القسم، قسم توزيع الأموال، الأموال في بيت مال المسلمين كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله توزع بالسوية، وفي خلافة أبي بكر كانت توزع بالسوية، في مبدأ خلافة عمر كانت توزع بالسوية. بعد هذا رأى عمر أن من المصلحة أن يجعل المسلمين طبقات، الطبقة الأولى أهل السابقة في الإسلام، والطبقة الثانية، والطبقة الثالثة، والطبقة الرابعة كما سيأتي في موضعه، ويفاوت في المال في مقدار المال بين هذه الطبقات، يعني لا يعطي المال بالسوية. وكلمة عمر المعروفة المشهورة، لو استقبلت من أمركم ما استدبرت، ما مضونها لا أرجعت فضول أموال الأغنياء إلى الفقراء، لأنه في الواقع هؤلاء الأغنياء أثروا على حساب الفقراء بأخذهم ما هو حق للفقراء. قال خلافك عمر بن الخطاب في القسم، طبعا طلحة والزبير من ذوي السابقة في الإسلام، وهم في الطبقة الأولى، يعني كانوا يأخذون من المال في أيام عمر أكثر مما يأخذ غيرهما. إنك جعلت حقنا في القسم كحق غيرنا. الإمام أخذ بالنص وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله، وسويت بيننا وبين من لا يماثلنا، يعني طبعا ينظر نظرة قبائلية أو قبلية من هو دونهم، فيما أفاء الله تعالى علينا بأسيافنا ورماحنا، وأوجفنا عليه بخيلنا ورجلنا، وظهرت عليه دعوتنا، وأخذناه قسرا قهرا مما لا يرى الإسلام إلا كرها. طبعا لأن أهل السابقة في الإسلام يقول نحن الذي أسسنا هذا. فقال الإمام يقول ردا عليهما، فأما ما ذكرتما من الاستشارة بكما، يعني لماذا لم أستشر، فوالله ما كانت لي في الولاية رغبة، ولكنكم دعوتموني إليها وجعلتموني عليها. خلاف الإمام بعد عثمان كان رافض لها، ولكن المسلمين فرضوا عليه الخلافة فرضا، فخفت أن أردكم فتختلف الأمة، هذا السبب الذي جعلني أقبل الخلافة. فلما أفضت يعني الخلافة إلي نظرت في كتاب الله وسنة رسوله، لم يجتهد الرأي، قل هذا هو مصدر الأحكام عندي، الكتاب والسنة، فأمضيت ما دلاني عليه الكتاب والسنة واتبعت الحكم، ولم أحتج إلى آرائكما فيه، لأن كما ذكرنا سابقا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة عند الإمام وافية في تزويد المسلمين بما يحتاجونه من الأحكام، ولم أحتج إلى آرائكما فيه ولا رأي غيركما، ولو وقع حكم ليس في كتاب الله، لو أخذنا بالفرض يعني هكذا بيانه ولا في السنة برهانه، واحتج إلى المشاورة فيه لشاورتكما فيه، وهذا لم يوجد لأن النصوص كانت كافية. وأما القسم والأسوة التوزيع المال بالسوية، فإن ذلك أمر لم أحكم فيه بادئ بدء، يعني ليس من عندي هذا، وإنما تبع فيه سنة الرسول، قد وجدت أنا وأنتما رسول الله صلى الله عليه وآله يحكم بذلك. وكتاب الله ناطق به، وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما قولكما جعلت فيئنا وما أفاءته سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبين غيرنا، فقديما سبق إلى الإسلام قوم ونصروه بسيوفهم ورماحهم فلم يفضلهم رسول الله، يعني أن السنة الشريفة كانت تسوي وأنا المفروض أن أسوي في القسم، ولا آثرهم بالسبق، والله سبحانه موفر السابق والمجاهد يوم القيامة أعمالهم. هذا مسألة ثواب وثواب يوم القيامة. وليس لكما والله عندي، هذا منهجه الآن يصارحهما بما سيسير عليه وهو منهج النص، وليس لكما والله عندي ولا لغيركما إلا هذا، أني أطبق النص الوارد في الكتاب وفي السنة. أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر. ثم قال: رحم الله امرأ رأى حقا فعان عليه، ورأى جورا فرده، وكان عونا للحق على من خالفه. أيضا هذا النص الطويل الذي يذكره ابن أبي الحديث يشير إلى ترسخ مفهومي اجتهاد النص واجتهاد الرأي، أو منهج النص ومنهج الرأي. المقارنة بينه وبين سياسة معاوية، يقول ابن أبي الحديث: وأما أفعاله، يعني معاوية، يتحدث عن معاوية الآن، المجانبة للعدالة الظاهرة من لبسه الحرير، ولا يجوز للرجال لبس الحرير إلا عند الضرورة من ناحية شرعية، وشربه في آنية الذهب والفضة، كذلك لا يجوز المسلم أن يستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، حتى أنكر عليه ذلك أبو الدرداء من الصحابة وكان في دمشق، فقال له إني، أبو الدرداء يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه ويقول: إن الشارب فيهما، يعني في آنية الذهب والفضة، لتجرجر في جوفه نار جهنم، أو لتجرجر. وقال معاوية: أما أنا فلا أرى في بذلك بأسا. يجتهد في مقابل النص تماما. أبو الدرداء ينقل له الحديث، سنة الرسول الحديث، هو يجتهد تماما في مقابل هذا، لا أرى في ذلك بأسا. فقال أبو الدرداء: من عذيري من معاوية؟ أنا أخبره عن الرسول صلى الله عليه وآله وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أبدا. ثم يقول ابن أبي الحديث: نقل هذا الخبر المحدثون الفقهاء في كتبهم في باب الاحتجاج على أن خبر الواحد معمول به في الشارع، يستدلون عليه بهذا لحجية خبر الواحد. وهذا الخبر كما يقدح في عدالته، عدالة معاوية، يقدح أيضا في عقيدته، لأن من قال في مقابلة خبر قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنا فلا أرى بأسا فيما حرمه رسول الله، ليس بصحيح العقيدة. هذا قول ابن أبي الحديث في هذه المسألة، والمسألة واضحة في ترسخ اجتهاد النص واجتهاد الرأي. أبو الدرداء هنا يستعمل النص، ومعاوية يستعمل الرأي في مقابلة النص. ثم ابن أبي الحديد يستمر وينقل عن أبي عثمان الجاحظ ما يشير أيضا إلى ترسخ هذين المفهومين أو هذان المفهومان ترسخ وتحول إلى منهجين إلى آخر ما ذكرنا سابقا. قال ابن أبي الحديد: قال أبو عثمان: وربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل، تحصيل يعني العلم والفهم والتمييز، وهو من العامة يعني ليس عنده علم، ويظن أنه من الخاصة يعني من العلماء، يزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرا وأجود روية وأبعد غاية وأدق مسلكا من علي عليه السلام، وليس الأمر كذلك، وسأومئ إليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله. هذا كلام الجاحظ، ويستمر الجاحظ يقول: كان علي عليه السلام لا يستعمل في حربه إلا ما وافق الكتاب والسنة، أيضا يلتزم بمنهج النص، وكان معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة كما يستعمل الكتاب والسنة، يعني معاوية كان يأخذ باجتهاد النص وباجتهاد الرأي. هذا كلام الجاحظ، وهو وثيقة تاريخية أخرى تشير إلى ترسخ هذين المفهومين، مفهوم اجتهاد النص واجتهاد الرأي. أنا قلت أن عمر كان رأس مدرسة اجتهاد الرأي. نحن الآن نحتاج إلى أن نوثق هذا، نثبت هذا بالوثائق التاريخية في أن عمر كان رأس مدرسة الرأي، وهو الذي كون في الواقع هذا المنهج وكون هذه المدرسة، ولا تزال هذه المدرسة قائمة. نأخذ بعض الوثائق التي تشير إلى هذا. وكان يلزم كما تقدم، كان يلزم قضاته والولاة والأمراء بالعمل بهذا المنهج. أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام ويبحث عن الحضارة الإسلامية يقول، وعلى الجملة نأخذ ما يرتبط بموضوعنا فقط من العبارة، فقد كان كثير من الصحابة يرى أن يستعمل الرأي حيث لا نص من كتاب ولا سنة. قلنا أنهم طبعا السنة في أيدي هؤلاء كانت كميتها قليلة، فمن هنا أخذوا بالرأي، ويشير إلى هذا. ثم يقول، ولعل عمر بن الخطاب كان أظهر الصحابة في هذا الباب وهو استعمال الرأي، فقد روي عنه الشيء الكثير، ما يدل على أنه كان يجتهد رأيه. وأيضا يقول، بل يظهر لي، هو أحمد أمين يقول عن نفسه، أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الذي ذكرنا، وهو أنه فيما لا نص فيه، يعني أنه كان يستعمل الرأي حتى فيما كان فيه نص. ذلك أن ما ذكرنا هو استعمال الرأي حيث لا نص من كتاب ولا سنة، ولكن نرى عمر سار أبعد من ذلك، فكان يجتهد في تعرف المصلحة، هذا نسميه استعمال الرأي في مقابل النص، التي لأجلها كانت الآية أو الحديث، ثم يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه، وهو أقرب شيء إلى ما يعبر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته. يعني يحاول أن يفهم من النص معنى عام، أو يتأول النص خلاف يعني خلاف ظاهره، ويأخذ هذا الذي يريد أن يقول. ثم يقول، وعلى كل حال وجد العمل بالرأي، ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم، كأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وكان حامل هذا الذي نريد أن نشير إليه، وكان حامل لواء هذه المدرسة أو هذا المذهب فيما نرى عمر بن الخطاب كرأس مدرسة اجتهاد الرأي، وهي مدرسة إحدى مدرستي التشريع الإسلامي اللتين أشرنا إليهما. الدكتور محمد رواس قلعشي عنده كتاب موسوعة فقه إبراهيم النخعي، في مقدمة هذه الموسوعة يقول إن الأستاذ الأول لمدرسة الرأي، يعني مؤسس لهذه المدرسة، هو عمر بن الخطاب، لأنه واجه من الأمور المحتاجة إلى التشريع ما لم يواجهه خليفة قبله ولا بعده، فهو الذي على يديه فتحت الفتوح ومصرت الأمصار، وخضعت الأمم المتمدنة من فارس والروم لحكم الإسلام. المهم أنه هو كان رأس مدرسة الرأي. من الوثائق التي تشير إلى أن عمر كان يؤكد على استخدام منهج الرأي، قول عمر لشريح لما ولاه قضاء الكوفة، شريح قاضي الكوفة المعروف، قال له، انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ارجع إلى الكتاب والسنة، هذا نسميه اجتهاد نص. ثم يقول له، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك، أيضا هنا يؤكد فيه على اجتهاد الرأي. كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، وهذا هو المعروف والذي ينسب إليه أنه أساس القياس، يقول له، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، يعني لم تجد له نص في القرآن أو الحديث، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عندك، قس الأمور يعني استخدم القياس، القياس هو اجتهاد الرأي، والقياس تفرع من اجتهاد الرأي في الواقع. الإمام أمين عليه السلام قلنا كان يؤكد على ما سجل نفسه أيضا. نشوف بعض الوثائق التاريخية التي ترينا أن الإمام علي عليه السلام كان يؤكد على منهج النص كما كان عمر يؤكد على منهج الرأي. من خطبة له موجودة في النهج: وأنزل عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء وعمر فيكم نبيه أزمانا حتى أكمل له ولكم فيما أنزل من كتابه دينه الذي رضي لنفسه، يعني أعطاكم الدين كاملا، الكتاب والسنة فيهما كل الأحكام للتشريع. وأنهى إليكم على لسانه محابه من الأعمال ومكارهه، الأعمال المحبوبة عند الله والأعمال المكروهة، ونواهيه وأوامره، الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. وألقى إليكم المعذرة واتخذ عليكم الحجة وقدم إليكم بالوعيد وأنذركم بين عذاب شديد. فهو يؤكد إلى أن النصوص الموجودة في الكتاب والسنة كافية في تزويدنا بجميع الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية والمندوبات والمكروهات. في خطبة أخرى يقول: واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول، ويحرم العام ما حرم عاما أول، وإنما أحدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. يعني ما يؤخذ عن طريق اجتهاد الرأي وما يؤخذ من قبل الناس هذا مرفوض، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ابن أبي الحديد يعلق على هذه الخطبة، يشرح هذه الخطبة، يقول عن الإمام: إن الأحكام الشرعية لا تجوز بعد ثبوت الأدلة عليها من طريق النص. يقول ابن أبي الحديد يقول أن الإمام ينص على أن الأحكام الشرعية إذا كان هناك نص يدل عليها لا يجوز أن يرجع فيها إلى مصدر آخر، لا يجوز أن تنقض باجتهاد أو قياس، يرجع فيها إلى مصدر آخر اجتهاد رأي أو قياس هذا لا يجوز، بل كل ما ورد به النص تتبع مورد النص فيه، فما استحللته عاما أول فهو في هذا العام حلال لك لأن النص موجود. وكذلك القول في التحريم: ما حرم في العام يحرم في هذا العام لأن النص هو المصدر. أيضا من الوثائق التي تشير إلى هذا للإمام كلام في ذم اختلاف العلماء في الفتيا. في ذاك الوقت كانوا هذا يفتي كذا وهذا يفتي كذا ويختلفون في الفتيا، مع أنه النص موجود والنص يعطي حكما واحدا لا يعطي أكثر من حكم. يقول: ترد على أحدهم القضية في حكم الأحكام فيحكم فيها برأيه، لا يرجع إلى النص وإنما يجتهد رأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه لأنه أيضا اجتهد رأيه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، يعني الذي عينهم قضاة، فيصوب آراءهم جميعا، يقر هذا على رأيه ويقر هذا على رأيه مع الخلاف، وهي موضوع واحد المفروض أن يكون الحكم فيه واحدا. وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه، يعني هم خالفوا بهذا، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه. ونقول اليوم أكملت لكم دينكم، دين نزلت عاما كاملا، أم كانوا شركاء لله يشرعون كما يشرع فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله سبحانه وتعالى دينا تاما فقصر الرسول عن تبليغه وأدائه، لم يبلغ السنة كاملة حتى نحن نقول لنا أن نجتهد رأينا. والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأحكام الشرعية موجودة في الكتاب إما بشكل مفصل أو بشكل مجمل. وقال فيه تبيان كل شيء، مقصود من كل شيء ما يرتبط بالشريعة الإسلامية. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق لا تسمع عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. الآن كيف أن الإمام يؤكد على منهج النص ويجب منهج الرأي. أيضا تكملة للموضوع حتى ننتهي من هذه النقطة، ابن أبي الحديد يقول تعليقا على كلام الإمام الذي مر، هذا الخطبة الجزء من الخطبة هذا الذي قرأناه الآن، يقول المراد الرد على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية. طبعا يقسم الاجتهاد هنا اجتهاد الرأي الذي يستعملون الرأي والقياس والاستحسان والمصالح، وإفساد قول من قال كل مجتهد مصيب. طبعا عندما يختلف الفقهاء ونقول هذا على حق وهذا على حق، هؤلاء يقولون أنها لماذا هو على حق؟ لأنه أصاب. ولماذا أنه على حق؟ لأنه أصاب. فكل مجتهد، الحكم واحد، فالاختلاف يعني أن أحدهما على صواب والآخر على خطأ. يلخص ابن أبي الحديد الاحتجاج الذي ذكره الإمام بهذه الوجوه الخمسة. الأول أنه لما كان الإله سبحانه واحدا والرسول صلى الله عليه وآله واحدا والكتاب واحدا، وجب أن يكون الحكم في الواقع واحدا، لأنه أي موضوع لا يعطى له إلا حكم، وهذه الأحكام أمامنا وسنراها. كالملك الذي يرسل رعيته رسولا يستشهد بما عليه السيرة، سيرة الناس، بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه وأمرته، فإنه لا يجوز أن تتناقض أوامره، ولو تناقضت لنسب إلى السفه والجهل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون، إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه. والأول يعني كونه مأمورا به باطل، لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف مأمورا به، يعني لا يوجد دليل على أنهم أمروا بأن يختلفوا. والثاني أنه نهوا عن هذا الاختلاف حق، يعني هذا هو الذي وارد في الشريعة، وإذا قلنا حق يلزم منه تحريم الاختلاف، لأن الاختلاف منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه إذن هو حرام. الوجه الثالث، إما أن يكون دين الإسلام ناقصا أو تاما. فإن كان الأول يعني كان الدين ناقصا، كان الله سبحانه قد استعان بالمكلفين على إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله، إما استعان على سبيل النيابة عنه، يعني يشرعون نيابة عنه، أو على سبيل المشاركة كما هو مشرع هم أيضا مشرعون، وكلاهما كفر، لأنه ننسب الجهل إلى نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يجوز. وإن كان الثاني كان الشرع تاما، يعني فإما أن يكون الله تعالى أنزل الشرع تاما فقصر الرسول عن تبليغه، أو يكون الرسول قد أبلغه على تمامه وكماله، لا يخلو الأمر من أحد هذين. فإن كان الأول أن الرسول قصر عن التبليغ فهو كفر أيضا، يعني ننسب إلى الرسول عدم القيام بالواجب، وطبعا الرسول معصوم من هذه الناحية وخاصة في التبليغ على رأيهم. وإن كان الثاني أنه الدين كامل وتام بطل الاجتهاد، لا نحتاج إلى اجتهاد الرأي، لأن اجتهاد الرأي إضافة مصدر إلى الكتاب والسنة، ومعنى أن الكتاب والسنة غير كاملة، والمفروض أنها كاملة، أو الواقع أنها كاملة، لأن الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين، فأما قد بين فلا مجال الاجتهاد فيه، لا أعطي الحكم لا مجال الاجتهاد، ما أعطى الحكم. الوجه الرابع، الاستدلال بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله فيه تبيان كل شيء، وقوله سبحانه ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فهذه الآيات دالة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام، كل شيء يعني كل الأحكام، فكل ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في الشارع، هذا خارج عن الشارع ليس بالشارع. يعني الوجه الخامس، قوله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فجعل الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله، هذا الاختلاف يدل يعني على أنه هذا الحكم ليس من الله لكنه من عند الله سبحانه، بالأدلة القاطعة الدالة على صحة النبي، فوجب أن لا يكون فيه اختلاف. يعني الشرع الذي ليس فيه اختلاف هو من عند الله،
والشرع الذي فيه اختلاف هو ليس من عند الله، وهذا الذي يريد أن يقوله. ثم يعقب يقول: واعلم أن هذه الوجوه الخمسة المذكورة هي التي يتعلق بها الإمامية، فقهاء الإمامية، ونفاة القياس والاجتهاد في الشرعيات، ثم بهذا يحتجون. وبهذه يعني المواقف التي أشرنا إليها سواء كانت من عمر أو من علي، ترسخ منهج النص في مدرسة أهل البيت، ومنهج الرأي في مدرسة الصحابة. وبعد هذا نأتي نتحدث عن هذين المنهجين وبعض التطبيقات لهذين المنهجين في عهد علي عليه السلام في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.